الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 77 بعد 100 من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس 35 من كتاب البيوع، والثاني من باب الإجارة، والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع. قال ابن قدامة في المغني: الأصل في جواز الإجارة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وقال تعالى: قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. وأما السنة فثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر استأجر رجلا من بني الديل هاديا خريتا، أخرجه البخاري. في أحاديث الباب وكثير من الأخبار تدل على ذلك. وأجمع أهل العلم في كل عصر وكل مصر على جواز الإجارة إلا ما يحكى عن عبد الرحمن بن الأصم أنه قال: لا يجوز ذلك لأنه غرر، يعني أن يعقد على منافع لم تخلق، وهذا غلط لا يمنع انعقاد الإجماع الذي سبق في الأعصار وصار في الأمصار. والإجارة تعتبر من التيسير والحاجة واقعة عليها، فليس كل إنسان يستطيع أن يقوم بعمله بنفسه. قال في المغني: والعبرة أيضا دالة عليها، فإن الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان، فلما جاز العقد على الأعيان وجب أن تجوز الإجارة على المنافع، ولا يخفى ما بالناس من الحاجة إلى ذلك، فإنه ليس لكل أحد دار يملكها، ولا يقدر كل مسافر على بعير أو دابة يملكها، ولا يلزم أصحاب الأملاك إسكانهم وحملهم تطوعا، وكذلك أصحاب الصنائع يعملون بأجر، ولا يمكن كل أحد عمل ذلك، ولا يجد متطوعا به، فلا بد من الإجارة لذلك، بل ذلك مما جعله الله تعالى طريقا للرزق، حتى إن أكثر المكاسب بالصنائع وما ذكره من الغرر لا يلتفت إليه مع ما ذكرنا من الحاجة، فإن العقد على المنافع لا يمكن بعد وجودها لأنها تتلف بمضي الساعات، فلا بد من العقد عليها قبل وجودها كالسلم في الأعيان. واشتقت الإجارة من الأجر وهو العوض، قال الله تعالى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. ومنه سمي الثواب أجرا، لأن الله تعالى يعوض العبد به على طاعته أو صبره على مصيبته. وهل هي بيع؟ اختلف العلماء في ذلك، قال بعضهم يطلق عليها بيع، وقال بعضهم لا يطلق عليها البيع، والصحيح التفصيل. إن كان يريد بالبيع هو تملك المنفعة وحصول المنفعة فذاك، وإن أراد أنه يتملك العين فلا. قال في المغني: وهي نوع من البيع، لأنها تمليك من كل واحد منهما لصاحبه، فهي بيع المنافع، والمنافع بمنزلة الأعيان، لأنه يصح تمليكها في حال الحياة وبعد الموت، وتضمن باليد والإتلاف، ويكون عوضها عينا ودينا. وإنما اختصت باسم كما اختص بعض البيوع باسم كالصرف والسلم. إذا ثبت هذا فإنها تنعقد بلفظ الإجارة والكراء، ولأنهما موضوعان لها. وهل تنعقد بلفظ البيع؟ فيه وجهان: أحدهما تنعقد به لأنها بيع فانعقدت بلفظه كالصرف، والثاني لا تنعقد لأن فيه معنى خاصا فافتقرت إلى لفظ يدل على ذلك المعنى. والصحيح في هذا أن يجرى الناس على أعرافهم في هذا الباب، فإن كانوا يطلقون لفظ البيع على الإجارة حتى لا يلتبس الأمر فلا حرج، لا سيما مع القيد: بعتك هذا البيت لمدة 2 سنين على كذا وكذا، أو لمدة 1 سنة على كذا وكذا. أما على الإطلاق فقد يقع في اللبس وتقع الخصومات، لأن لفظ البيع يطلق على التمليك الدائم، ولا تصح إلا من جائز التصرف، لأنه عقد تمليك في الحياة فأشبه البيع، يعني لا تصح من مجنون ولا تصح من غير مالك إلا إذا أجازه المالك، ولا تصح من الصبي إلا إذا أجازه وليه، ولا تصح من العبد إلا بإجازة سيده، وهكذا. واختلف أهل العلم هل المعقود عليه المنافع أم الأعيان، والذي عليه جمهور أهل العلم أن المعقود عليه المنافع، وهذا قول أكثر أهل العلم منهم مالك وأبو حنيفة وأكثر أصحاب الشافعي، وذكر بعضهم أن المعقود عليه العين لأنها الموجودة والعقد يضاف إليها. ثم ليس كل المنافع المأخوذة عينا، فقد تستأجر إنسان على عمل وليس هنا عين، وقد يكون المستأجر دابة أو دار أو أرض وهنا عين، ويجب أن تكون مدتها معلومة. قال في المغني أن الإجارة إذا وقعت على مدة يجب أن تكون معلومة كشهر وسنة، ولا خلاف في هذا نعلمه، لأن المدة هي الضابطة للمعقود عليه المعرفة له، فوجب أن تكون معلومة. ثم ذكروا ما تعلم به المدد، لأن الناس يختلفون، منهم من يؤرخ بالهجري، ومنهم من يؤرخ الميلادي، ومنهم من يؤرخ بالشمس، ومنهم من يؤرخ باليوم وغير ذلك، فما اتفقوا عليه تجري عليه الأحكام. ومنهم من يؤجر بنصف اليوم، يقول أجرتك نصف يوم، أهم شيء أن يرفع الغرر ويدفع، ويشترط في عوض الإجارة كونه معلوما، لا نعلم في ذلك خلافا، وذلك لأنه عوض في عقد معاوضة، فيجب أن يكون معلوما كالثمن في البيع. قاله ابن قدامة، يعني ما تقول له استأجرتك على بناء هذا الجدر وتمضي، لأن العوض هنا غير معلوم، ربما يبني الجدر فإذا انتهى قال لك أنا أخذ على الحبة 200 ريال، وأنت تقول له لا أنا ما أعطيك إلا 50 ريال، فيقع هنا الخصومات والملابسات، لكن ينبغي أن يكون على شيء معلوم، إما يعني بالمقاولة كما يقولون، أقاولك هذا البناء 100,000 ريال أو على الحبة أو على المتر أو باليوم، ما اتفقوا عليه جازا. والإجارة إذا تمت وكانت على مدة ملك المستأجر المنافع المعقود عليها إلى المدة، يعني استأجر عمارة أو دكانا، بمجرد العقد يصير ملك الاستمتاع بيده إلى المدة، ولا يجوز للمؤجر أن يخرجه، ولا يجوز للمستأجر أن يقطع العقد إلا بالرضا، وإلا يلزمه إيجار سنة إذا كان العقد بينهم سنة، وكذلك المؤجر يلزمه المضي سنة إذا كان العقد بينهم سنة. قال ابن قدامة أن المؤجر يملك الأجر بمجرد العقد إذا أطلق ولم يشترط المستأجر أجلا، كما يملك البائع الثمن بالبيع، وبهذا قال الشافعي وقال مالك وأبو حنيفة لا يملكها بالعقد، فلا يستحق المطالبة بها إلا يوما بيوم، إلا أن يشترط تعجيلها، قال أبو حنيفة إلا أن تكون معينة كالثوب والعبد والدار، لأن الله تعالى يقول: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فأمر بابتدائهن بإيتائهن بعد الإرضاع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث أنا خصمهم يوم القيامة: رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفي أجره. والصحيح في هذه المسألة أنها تعود إلى ما اتفق عليه، فالمؤمنون عند شروطهم، إن كان قد شرط أن يوفيه الأجر قبل ماذا؟ قبل الدخول وقبل الملك المؤقت له ذلك، وإن ناصفها عليه أو غير ذلك له ذلك. وهنا مسألة أنه إذا اشترط تأجيل الأجير فهو إلى أجله، وإن شرطه منجما يوما يوما أو شهرا شهرا أو أقل من ذلك أو أكثر فهو على ما اتفق عليه، لأن إجارة العين كبيعها، وبيعها يصح بثمن حال أو مؤجل، فكل ذلك إجارتها، على ما تقدم بيانه أن الأمر يعود إلى الاتفاق. وقد تقدم أنه إذا تم الاتفاق على وقت معلوم وبسعر معلوم لا يجوز الفسخ إلا بالرضا. قال ابن قدامة: وجملة ذلك أنه إذا قال: أجرتك هذا كل شهر بدرهم، فاختلف أصحابنا، فذهب القاضي إلى أن الإجارة صحيحة، وهو المنصوص عن أحمد في رواية ابن منصور واختيار الخرقي، إلا أن الشهر الأول تلزم الإجارة فيه بإطلاق العقد، لأنه معلوم يلي العقد وله أجر معلوم، وما بعده من الشهور يلزم العقد فيه بالتلبس به، وهو السكن في الدار إن كانت الإجارة على دار، لأنه مجهول حال العقد، فإذا تلبس به تعين بالدخول فيه فصح بالعقد الأول، وإن لم يتلبس به أو فسخ العقد عند انقضاء الأول انفسخ. ومن استأجر عقارا مد بعينها فبدا له قبل تقضيها فقد لزمته الأجرة كاملة، رجل استأجر بيتا أو عقارا على سنة، ثم بعد ذلك رأى أنه لا يريد أن يبقى في هذا الإيجار، هل له فسخ العقد ويقول: ما سأعطيك إلا حق الشهرين التي مكثتها في دكانك أو في بيتك؟ ليس له ذلك إلا برضا المؤجر. قال: وجملته أن الإيجار عقد لازم يقتضي تمليك المؤجر الأجر والمستأجر المنافع، فإذا فسخ المستأجر الإيجار قبل انقضاء مدتها وترك الانتفاع اختيارا منه لم تنفسخ الإيجارة، والأجر لازم له، ولم يزل ملكه عن المنافع، كما لو اشترى شيئا وقبضه ثم تركه. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: رجل اكترى بعيرا فلما قدم المدينة قالوا له: فاسخني. قال: ليس له ذلك، قد لزمه الكراء. قال: قلت: فإن مرض المستكري بالمدينة فلم يجعل له فسخا، وذلك لأنه عقد لازم من الطرفين، فلم يملك أحد المتعاقدين فسخه، وإن فسخه لم يسقط العوض الواجب عليه كالبيع، ويجوز إجارة العين المباحة والنفع المباح، لأنه لا يجوز إجارة العين المحرمة كمعصرة خمر، أو إجارة النفع المحرم كالاستئجار على صناعة الخمر ونحوه. قال ابن قدامة: ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة إجارة العقار. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن استئجار المنازل والدواب جائز، ولا تجوز إجارتها إلا في مدة معينة معلومة، ولا بد من مشاهدته وتحديده، فإنه لا يصير معلوما إلا بذلك. ولا يتصرف مالك العقار فيه إلا عند أن تنقضي المدة. قال: في المغري وجملته أن المستأجر يملك المنافع بالعقد كما يملك المشتري المبيع بالبيع، ويزول ملك المؤجر عنها كما يزول ملك البائع عن البيع، فلا يجوز له التصرف فيها لأنها صارت مملوكة لغيره، كما لا يملك البائع التصرف في المبيع، فإن تصرف فيها نظرنا فإن كان ذلك في حال بدا للمستأجر قبل تقضي المدة، مثل أن يكتري دارا سنة فيسكنها شهرا ويتركها فيسكنها المالك بقية السنة، أو يؤجرها لغيره، احتمل أن ينفسخ العقد فيما استوفاه المالك لأنه يتصرف فيه قبل قبض المكتري له، فأشبه ما لو تلف المكيل قبل تسليمه وسلم باقيه. فعلى هذا إن تصرف المالك في بعض المدة دون بعض فسخ العقد في قدر ما تصرف فيه دون ما لم يتصرف فيه، ويكون على المستأجر ما بقي. فلو سكن المستأجر شهرا وتركها شهرا وسكن المالك 10 أشهر لزم المستأجر أجر شهرين، هذا على الرضا. أما إذا لم يرضى ويقول: أنا أطالب بحقي، الدار قد أجرتها منك ولن أستخدمها إلا بعد أن تنتهي المدة، يلزمه أن يؤدي إليه. وهنا مسألة: إذا استأجر عينا ثم حيل بينه وبين الانتفاع بها، رجل استأجر بيت ثم لم يسكنه، قال له 3 أقسام: أحدهما أن تتلف العين كدابة تنفق أو عبد يموت، فذلك على 3 أضرب: أحدها أن تتلف قبل قبضها فإن الإجارة تنفسخ بغير خلاف نعلمه، لأن المعقود عليه تلف قبل قبضه فأشبه ما لو تلف الطعام المبيع قبل قبضه، والثاني أن تتلف عقيب قبضها فإن الإجارة تنفسخ أيضا ويسقط الأجر في قول عامة الفقهاء، إلا أبا ثور حكي عنه أنه قال: يستقر الأجر لأن المعقود عليه تلف بعد قبضه، أشبه المبيع، وهذا غلط. الثالث أن تتلف بعد مضي شيء من المدة فإن الإجارة تنفسخ فيها فيما بقي من المدة دون ما مضى، ويكون للمؤجر من الأجر بقدر ما استوفى من المنفعة. قال أحمد في رواية إبراهيم بن الحارث: إذا اكترى بعيرا بعينه فنفق البعير يعطيه بحساب ما ركب. والقسم الثاني من التقسيم الأول، وهو أنه إذا حيل بينه وبينها لم يخل من 3 أقسام: أن يحدث على العين ما يمنع نفعها كدار هدمت وأرض غرقت أو انقطع ماؤها، فهذه ينظر فيها، فإن لم يبق فيها نفع أصلا فهي كالتالفة سواء، وإن بقي فيها نفع غير ما استأجرها له، مثل أن يمكن الانتفاع بعرض الدار والأرض لوضع حطب فيها أو نصب خيمة في الأرض التي استأجرها للزرع أو صيد السمك من الأرض التي غرقت، انفسخت الإجارة أيضا لأن المنفعة المطلوبة قد ذهبت. القسم الثالث أن تغصب العين المستأجرة فللمستأجر الفسخ لأن فيه تأخير حقه، فإن فسخ فالحكم فيه كما لو انفسخ العقد بتلف العين سواء، وإن لم ينفسخ حتى انقضت مدة الإجارة فله الخيار بين الفسخ والرجوع بالمسمى. وذكر من الأقسام الرابع أن يتعذر استيفاء المنفعة من العين بفعل صدر منها، مثل أن يأبق العبد أو تشرد الدابة فعند ذلك تنفسخ. القسم الخامس أن يحدث خوف عام يمنع من سكن ذلك المكان الذي فيه العين المستأجرة أو تحصر البلد فيمتنع الخروج إلى الأرض المستأجرة للزرع ونحو ذلك، فهذه يثبت للمستأجر خيار الفسخ لأنه أمر غالب منع المستأجر استيفاء المنفعة. و وهنا مسألة يقول من استوجر لعمل شيء بعينه فمرض أقيم مقامه من يعمله والأجرة على المريض. وجملة ذلك أنه يجوز استئجار الآدمي بغير خلاف بين أهل العلم، وقد آجر موسى عليه السلام نفسه لرعاية الغنم، واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا ليدلهما على الطريق، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا استأجر أجراء كل أجير بفرق من ذرة، وقال إنما مثلكم ومثل أهل الكتاب. الحديث ولأنه يجوز الانتفاع به مع بقاء عينه فجازت إجارته كالدور، ثم إجارته تقع على ضربين، أحدهما استأجره مدة بعينها لعمل بعينه كإجارة موسى عليه السلام نفسه بثمان حجج واستئجار الأجراء المذكورين في الخبر، والثاني استئجار على عمل معين في الذمة كاستئجار النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دليلا يدلهما على الطريق، واستئجار رجل لخياطة قميص أو بناء حائط، ويتنوع ذلك نوعين، أحدهما أن تقع الإجارة على عين كإجارة عبده لرعاية غنم أو ولده لعمل معين، والثاني أن تقع على عمل في الذمة كخياطة قميص وبناء حائط، فمتى كانت على عمل في ذمته فمرض وجب عليه أن يقيم مقامه من يعمله لأنه حق وجب في ذمته فوجب عليه إيفاؤه، إلا إذا كان الحال كحال الناس اليوم مثلا في غير المقاولات، استأجره اليوم على أن يحفر فإذا مرض تركه وشأنه وبحث عن عامل آخر. ومسائل الإجارة كثيرة جدا، لو أراد الإنسان أن يذكر كل مسألة، لأن الإجارة تدخل في الأعيان وتدخل في المنافع، والأعيان كثيرة، منها العقار ومنها المركوب ومنها كذلك الملبوس ومنه كذلك ما يصنع فيه الطعام إلى غير ذلك كما هو حال كثير من الناس، والمنافع كذلك كثيرة، إلا أنه لا يجوز إيجار الإجارة في الحرام، الإجارة في الحرام فلا يؤجر بيته ممن يستخدمه كمصنع خمر أو مكان للغناء والرقص ونحو ذلك، وكذلك لا يؤجر نفسه مما يستخدمه بغير طاعة الله عز وجل. إذا قدر أن مات المكري والمكتري أو أحدهما فهل تنفسخ الإجارة؟ قال فالإجارة بحالها، هذا قول مالك والشافعي وإسحاق والبتي وأبي ثور وابن المنذر، وقال الثوري وأصحاب الرأي والليث تنفسخ الإجارة بموت أحدهما، لأن استيفاء المنفعة يتعذر بالموت لأنه استحق بالعقد استيفاءها على ملك المؤجر، فإذا ما تزال ملكه بالعين فانتقلت إلى ورثته فالمنافع تحدث على ملك الوارث، فلا يستحق المستأجر استيفاءها لأنه ما عقد مع الوارث، وإذا مات المستأجر لم يمكن إيجاب الأجر في تركته، ولنا أنه عقد لازم فلا ينفسخ بموت العاقد مع سلامة المعقود عليه، كما لو زوج أمته ثم مات وما ذكروه لا يصح. وإذا مات المكتري ولم يكن له وارث يقوم مقامه في استيفاء المنفعة، أو كان غائبا كمن يموت في طريق مكة ويخلف جمله الذي اكتراه وليس له عليه شيء يحمله ولا وارث له حاضر يقوم مقامه، فظاهر كلام أحمد أن الإجارة تنفسخ فيما بقي من المدة، لأنه قد جاء أمر غالب يمنع المستأجر عن منفعة العين، فأشبه ما لو غصبت، ولأن بقاء العقد ضرر في حق المكتري والمكري، لأن المكتري يجب عليه الكراء من غير نفع، والمكري يمتنع عليه التصرف في ماله مع ظهور امتناع الكراء عليه. وقد نقل عن أحمد في رجل اكترى بعيرا فمات المكتري في بعض الطريق، فإن رجع البعير خاليا فعليه بقدر ما وجب له، وإن كان عليه ثقله أو طاؤه فله الكراء إلى الموضع، وظاهر هذا أنه حكم بفسخ العقد فيما بقي من المدة إذا مات المستأجر، ولم يبق له به انتفاع، لأنه تعذر استيفاء المنفعة بأمر من الله تعالى، فأشبه ما لو اكترى من يقلع له ضرسه فبرأ أو انقلع قبل قلعه، أو اكترك حالا ليكحل عينه فبرأت أو ذهبت. ويجب أن يقدر أنه لم يكن ثم من ورثته من يقوم مقامه في الانتفاع، لأن الوارث يقوم مقام الموروث. ويجوز أن يؤجر ما يجوز بيعه من الأعيان كالعبد والأمة، لكن في العمل لا يؤجر الأمة في الوطأ، لا يجوز أن يؤجر الأمة في الوطأ. هذه بعض الأحكام التي رأينا أننا بحاجة إليها، وإلا فالمسألة واسعة أكثر من هذا، والحمد لله رب العالمين.